والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في كتاب الجنايات: والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا تقسيم أكثر يا أهل العلم، ورموي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وأنكر مالك شبه العمد وجعله من قسم العمد. قال في الشرح: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: على إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. رواه أبو داود. لا شك أن القول الصواب هو قول جمهور العلم، وأن القتل ينقسم لهذه الأقسام الثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ، وسيأتي بيان كل واحد أحدها. والدليل هذا الحديث: ألا إن دية الخطأ شبه العمد. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن أو نص على هذا النوع وهو شبه العمد. ألا إن دية الخطأ شبه العمد، هذا الحديث لا بأس به وصريح في الدلالة على هذا القسم. ثم شرع في بيانها: أحدها العمد العدوان ويختص به القصاص فلا يثبت في غيره، أو الدية فالولي مخير، لقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وأي قاتله، وإما أن يفدى، يعني يفدى المقتول، يفتى القاتل. متفق عليه. هذا صريح لأن ولي الدم بين هذين الخيارين: إما أن يختار القصاص أو الدية. فإن اختار القود فله أخذ الدية والصلح، فله أخذ الدية والصلح على أكثر منها. قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا. إن اختار القود أي القصاص فله الدية، لأن القصاص أعلى، فاختار القصاص فالخيار لا يزال معه، لأن اختار الأعلى فيجوز أن ينزل إلى الأدنى وهو الدية. أما إن عكس الأمر، رضي بالدية، اختار الدية وعفى عن القصاص، فليس له أن يعود إلى القصاص. وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل، بل بدل عن القصاص. ليست واجبة بالقتل، الأصل أن الواجب هو القصاص، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، هذا هو الأصل. الأصل القصاص، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع لعباده العفو إلى الدية، هذا من باب الرحمة. وأما بني إسرائيل فكانت اليهود فيهم القصاص وليس فيهم الدية، اليهود قد شدد الله عليهم فليس لهم إلا القصاص. وأما النصارى فلهم الدية وليس في شرعهم قصاص. وأما هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى جمع لهم بين الأمرين، فجعل ولي الدم خيرا بين الأمرين. وليست هذه الدية الواجبة من القتل، بل بدل عن القصاص. هذا يترتب عليه أمر، إذا قلنا أنها ليست هي الواجبة بل هي بدل، فإنه يترتب عليه أمر. لو كانت هي الواجبة لما جاز له أخذ أكثر أو أكثر من دية، دية واحدة فقط، لكن هذه بدل، فله أن يأخذ دية، لو يأخذ ديتين أو ثلاثا أو أربعا على حسب ما يرضيه، ما يصالح عليه، كما يأتي في هذا الحديث. قال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جدعة و40 خلفة. هذه تسمى الدية المغلظة، والدية المغلظة يعني تكون الأسنان أكبر 30 حقة. الحقة هي ما لها 4 سنين واستحقت أن يطرقها الفحل، والجدعة لها 5 سنين، و40 خلفة يعني في بطونها أولادها، كما جاء بعض الروايات: وما صولحوا عليه فهو لهم. هذا يدل على أن الدية ليست أصلا، الواجب في الأصل القصاص، والدية بدل عن القصاص، ولذا يدخلها الصلح. وما صلح عليه فهو له، وذلك لتشديد العقل. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وروي أن هدبة ابن خشرم قتل قتيلا، فبلغ سعيد بن العاص والحسن والحسين رضي الله عنهم لابن المقتول 7 ديات ليعفو عنه، فأبى ذلك وقتله. يعني إذا زادوا في الدية فلا حرج لهم أن يزيدوا، يقولوا لا نأخذ إلا ديتين، أو لا نبقى إلا بديتين، أو ب3 أو ب4 أو ب5، وهكذا لهم ذلك. إن رضي القاتل بهذه الديات وإلا قتلوه، فقد يرضى القاتل ولو كانت دياته كثيرة من أجل يفتي نفسه، فهم بالخيار، إن شاءوا قتلوا، إن شاءوا أخذ دية، إن شاءوا أخذوا أكثر من دية. وإن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية، لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية، لأنه المطلوب الأعظم في باب القبض، فتبقى الدية على أصلها. يعني إذا قال عفوت عنه، لم يبين هل عفى مطلقا أو عفى عن القصاص فقط، لم يبين، قال عفوت أطلق، فإنه ينصرف إلى القصاص، لأنه هو الأصل وهو المقصود الأعظم. إلا إذا بين قال عفوت عن كل شيء فهذا واضح ليس له الرجوع، لكن إذا قال عفوت عنه يعني يفهم منه أنه عفى عن القصاص، أن القصاص هو الأصل وهو المقصود الأعظم. وأما الدية فأمرها سهل بالنسبة للقصاص، فإذا أطلق العفو فله أخذ الدية، إلا إذا صرح أنه عفى مجانا أو عفى عن كل شيء. أما إذا أطلق العفو فإن ينصرف القصاص فله أخذ الدية، وعفو مجانا أفضل، قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، لكن بشرط أن لا يكون القاتل شريرا معروفا بسفك الدماء. إذا عرف أن القاتل شرير، أنه يعني مشهور بسفك الدماء والعدوان، فللحاكم أن يقتله ولو عفوا للدم، يعني من لكف شره، لأنه الآن مهدر الدم بهذا القتل. فإذا رأى الحاكم أن يقتل لأنه صاحب سواه، صاحب عدوان، وهذا معروف بالشر، فللحاكم أن يقتله ولو عفى ولي الدم لكف شره، يسمى الحق العام، كف شره عن المسلمين. أما إذا كان لا يعرف بالشر، إنما حصلت له هذه الزلة، فالخيار لولي الدم. والعفو الأفضل إذا كان في إصلاح، كما قال تعالى فمن عفا وأصلح، فالعفو عن المجرم هذا ليس في إصلاح، هذا إعانة له على تكرار الجريمة إذا كان معروفا بالشر، معروفا بارتكاب الجرائم. إذا العفو المحمود الذي يعقبه الإصلاح، أما العفو الذي يعقبه الشر يكون العفو سبب لزيادة الجرائم، فإنه ليس مشروعا وليس محبوبا إلى الله، لأن الله تعالى شرط بالعفو وأن تعفو، فمن عفا وأصلح، عفا وأصلح يعني أصلح نفسه وغيره بهذا العفو، من هذا ما أصلح، هذا أساء إلى المجتمع، لأنه مكن القاتل من تكرار القتل. وفي الحديث الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، رواه مسلم. وهو أن يقصد، وهو ضمير يعود إلى قتل العمد، هذا تعريف قتل العمد، وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذه الآن تتضمن عدة شروط، أن يقصد شرط الأول القصد، فإذا لم يقصد فهو قتل خطأ، لا لم يقصد قتل معصوما، وإنما قصد رمي صيد فقتل إنسانا فإنه ليس بعمد. إذن هذا الشرط الأول، أن يقصد القصد، أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا. لو رأى آدميا بعيد وظنه صيدا فرماه على أنه صيد وتبين أنه آدمي، رأى الشخص، رأى تحرك بعيد، لكن قد يكون وراء شجر أو زرع طويل ورأى رأسه مع الزرع ظن أنه صيد فرماه فإنه وقتله فليس بعمد. لماذا؟ لأنه لم يعلم أنه آدمي. إذن هذا يدخل في قسم الخطأ، أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما، هذا شرط. لو رأى آدميا ظنه مهدر الدم، ظنه مهدر الدم، مثل القاتل الذي حكم عليه بالقصاص وقبل التنفيذ قتله شخص عمدا، هل يكون فيه القصاص؟ الجواب لا، لأنه قتل مهدر الدم. إذن شرط أن يكون معصوم الدم، يقتل آدميا معصوم. المعصوم هو المسلم الحر الذي لم يحكم عليه بقتل، لكن حكم عليه بقتل كقصاص أو رجم بالزنا، ثبت عليه الزنا وحكم عليه بالرجم، هذا مهدر الدم، أنه سيقتل. فلو قتله شخص فإنه يعذر لعدوان على الإمام ولكنه لا يقتل به. إذا لا بد أن يكون المقتول معصوم الدم، لما يعلم هذه معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فلو ضربه بعصا صغيرة ولكن جاءت في مقتل قدرا، جاءت في مقتل ومات، أو ضربه بحجر صغير وجاء في مقتل ومات، فإنه يكون من باب شبه العمد، كما سبق الحديث السابق، ألا إن قتل على الذية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا، ما كان بالصوت والعصا. الصوت الذي يكون من جلد أو ما شبهه هذا في الغالب أنه لا يقتل، فمن ضرب شخصا بصوت فإن ضربه بالصوت هذا يدل على أنه لا يريد قتله، لأن الصوت لا يقتل غالبا. كذلك ضربه بعصا صغير فإنه ليس بقتل عمد، لأن الغالب أن العصا الصغير لا يقتل. لكن لو قتل قدرا فهذا حالة نادرة، لا يعتبر قتل عمد. إذا الحديث ذكر الآلة، ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان، بينه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان إيش؟ بالصوت والعصا، ما كان بالصوت والعصا. هذا هو الفرق بين شبه العمد وبين العمد. العمد يقدم القاتل بآلة تقتل غالبا، كعصا كبير سمى خشبة، عمود، خيمة وما شابه ذلك، أو بسكين أو بمسدس أو ما شابه ذلك من آلات القاتلة، أو حجر كبير رب رأسه بحجر كبير، هذا هو قتل العمد. إذا الفرق بين قتل العمد وشبه العمد أن العمد يقدم القاتل بآلة تقتل غالبا، فإن اعتدى بآلة لا تقتل غالبا فإنه شبه عمد. ثم قال محددا، أي الآلة، وهو يقصد الجاني من يعلم آدمي معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، محددا كان أي الذي قتل به أو غيره. هذه مسألة خلافية، بعضهم يرى أن من اعتدى بمحدد كالسكين ولو كان صغيرة أو مفك العادي، المفك العادي لو حد حديدة فهذا عمد، ولو كانت السكينة صغيرة ولو كانت الحديدة صغيرة لا تقتل غالبا، أو إبرة كبيرة بعض الشيء. فالمحدد عندهم عمد على كل حال، ولو كانت الآلة صغيرة، لكن هذا قول ضعيف. والصواب أنه لا فرق بين محدد وغير محدد، المقصود أن يقصد الإبرة، إبرة الخياطة هذه محددة، لكن في الغالب أنه لو غرزها في جسده لم تقصد، هذا هو الغالب. كذلك المفك الصغير حديدة محددة، في الغالب أنه لا يقصد، أو سكين صغيرة تكون في الجيب هذه اللي تثنى وتفك وهي صغيرة، هذه أيضا أو تكون مقص فوق الأظفار، هذه آلات محددة ولكنها صغيرة لا تقصر غالبا. ويحكر تشاجر يعني الشباب وصغار السن بهذه الآلات، مفك أو سكين صغيرة أو حديدة صغيرة وما شابه ذلك. جرت عادة الصبيان أنهم يتشاجرون بهذه الآلات، فلو مات شخص بضربة من هذه الآلات الصغيرة ولو كانت محددة فليس بعمد، وهذا شيء عام، لأن الغالب أن هذه الآلة لا تقصد، فهي أشبه بالصوت والعصا، سواء محددا كان أو غيره فلا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصده بما لا يقتل غالبا. إذن القصد هذا خفي، القصد خفي، كل إنسان يمكن أن يقتل يقول أنا ما قصدت القتل، يعني ما يندر أن يعترف أنه قصد القتل، فكيف نستدل على القصد؟ نستدل عليه بماذا؟ بنوع الآلة، نوع الآلة، يريد القتل يأتي مسدس، ولو جاء بمسدس ورماه وقال أنا ما قصدت القتل، أنا قصدت أن يرميه مع القدمين، لا لا يحصل كثيرا، لكن المسدس ارتفع وأخطأت وجاءت في صدره فمات، هل يقبل؟ نقول لا ما يقبل، لأن الآلة آلة قتل، فما دام أنه أشهر على هذه الآلة ورماه بها هذا ظاهره أنه أراد قتله، والقصد خفي لا يمكن الوصول إليه، وكل سينكر يندر أن يسلم نفسه ويعترف، في الغالب أن القاتل سينكر من أجل أن يسلم من القصاص، قد يعترف لكن هذه حالات ليست هي الغالبة، الغالب أنه سيدعي أنه لم يقصد قتله، إنما قصد أن يخوفه يرمي قريبا منه كما يفعل بعض الناس يرمي بجواره تهديدا، أو قال أردتنا أرميه مع رجليه وما شابه ذلك، فلا يقبل لأن الآلة فيستدل بالقصد أو يستدل على القصد بالآلة. فمن طعن بسكين كبيرة ومات المطعون، إيش نقول؟ قتل أنت. أنا ما قصدت أن أطعنه مع الكتف، والكتف لا يقتل غالبا، لكن زلته جاءت في الصدر لا يقتل، إنه تعمد طعنه بهذه السكين القاتلة في الغالب. إذن الآلة هي الدليل على القصد. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا قتل رجلا ضربه بالفأس مع رأسه، كان يحتطبان فأغضب أحدهما الآخر فضربه صاحبه بالفأس على رأسه فمات، فجاء ولي الدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجر القاتل، قد ربطه بحبل يجر للنبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قتلته؟ قال أغضبني يا رسول الله فضربت الفأس ولم أريد قتله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سلمه لصاحب الدم، قال دونك يعني خذه، وذهب ليقتله صاحب الدم، أخذه ليقتله يعني اعترف بالقتل وقال لم أقصد قتله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل ذلك، وقال لصاحب الدم قال أما إن كان عادل وعد بدون، قال أما إن كان صادقا فقتله دخل النار، لأنه لو كان صادقا لما وجب عليه القصاص، يصير قتل خطأ، ما قصد قتله لكنه قتله خطأ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل دعواه لأنه لم يقصد القتل، لأن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إثبات، وليس هناك دليل إلا دعوى المرء، الأصل أنه قتله قتل عمد في الظاهر، ادعاء أنه لم يقصد قتله هذا يحتاج إلى إثبات ولا يمكن إثباته، فحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص وقال دونك صاحبك، فأخذه ليقتله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قتله فهو مثله، فرجع قال يا رسول الله قلت كذا وكذا وقد خلت بأمرك، فقال عليه الصلاة والسلام أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ويكون من أهل النار؟ قال بلى، قال فإن ذلك كذلك، فألقى بنسعته أي بالحبل وعفى عنه. المقصود أن الدليل على القتل على العمد هو العالم، فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل. هؤلاء الجماعة اجتمعوا على شخص فصاروا يضربونه، 10 اجتمعوا على واحد يضربونه، هذا يضربه بيده، هذا يضربه بعصا صغيرة، هذا يضربه بحجر، فلما كثر عليه الضرب مات من كثرة الضرب، من يقتل من هؤلاء؟ يقول لا يقتل أحد الآن. لماذا؟ لأن كل فعل كل واحد لا يصلح للقتل، هذا ضربه بيده بكفه، هذا ضربه بجمعه، هذا ضربه مع الوجه، ضربه مع الصدر، ضربه مع البطن، هذا ضربه بعصا صغيرة، هذا ضربه بحجر صغير، يعني لو انفرد فعل كل واحد لم يصلح للقتل، لكن لما اجتمعت هذه الأفعال مات من كثرة الضرب، فإن هنا يكون عليهم الدية وليس في قصاص، لأن فعل كل واحد لا يصلح للقتل إلا إذا كانوا متواطئين، إذا كانوا متواطئين متفقين قتلوا جميعا ولا 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 ينظروا في الفعل، حتى الذي يحرس يقتل معه، لأن فعل الجماعة المتواطئة فعل إيش؟ فعل واحد، فعل واحد، فهم يكونون كالشخص الواحد لأنهم متواطئون. ولو لم نقتل لو لم يقتل الجماعة بالواحد إذا تواطؤوا لأمكن كل أحد أن يقتل من شاء، ولا لا اجتمع 15 ويضربونهم بما لا يقتل غالبا فيموت من مجموع الضرب ويسلمون من القصاص، لكن إذا علم أنهم متفقون قتلوا بكل حال، حتى الذي لم يضرب يقتل إذا كان معهم، يعني كالذي يحرس، شخص يحرسهم وهم يضربون أو أمسكه وهم يضربون ففعلهم شيء واحد فيقتلون جميعا. أما إذا كانوا غير متفقين فننظر، لأن كل واحد فعله منفصل عن الآخر، فالذي يصلح فعله للقتل والذي يقتل، شخص ضربه بيده والثاني ضرب بعصا صغير والثالث ضربه بحجر صغير والرابع طعنه بسكين فمات، يقول القاتل هو الذي طعن، هذا هو القاتل واحد يقتل الذي طعنه، إن لم يصلح فعله كل واحد للقتل فإنه ليس بعمد وليس فيه قصاص. فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا، قال تعمد جماعة قد اتفق، هم متعمدون للقتل لكنهم لم يتمالؤوا لم يتفقوا قدرا، اجتمع مرة هذا وجده يضرب وبينه وبينه ثأر، مرة الثانية والثالث فصار كل واحد يضرب بدون اتفاق. فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، وإن جرح واحد منهم جرحا وآخر 100 بإجماع الصحابة، يعني وإن كان واحد جرح والثاني 100 فإن يعني اللي جرح 100 كلها جروح صغيرة واللي جرح واحد هو الذي قتل، جرحه كبير هو الذي قتل، يقول يقتل صاحب الجرح الواحد الذي من طعنه بسكين كبيرة والثاني الذي طعنه طعنات كثيرة بحديدة صغيرة أو بإبرة هذا لا يقتل، لأن فعل لا يصلح القتل، فالقاتل هو الذي طعن بالسكين الكبيرة. وروى سعيد بن سيب عن عمر رضي الله عنه أنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء فقتلتهم به جميعا. لو تمالأ يعني اتفقوا على قتله. لو تمالأ فيه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم به، يعني لا حد لمن يقتل من الجماعة، سواء كانوا 2، 10، 100، 200، أي عدد، إذا تمالأوا قتلوا جميعا. هذا الأثر قال الحاشي رواه صحيح خرجه مالك، يعني مرسل سعيد المسيب لم يدرك عمر، لكنه قد بلغته سنن عمر، كان حريصا على تتبعها. والأثر جاء في صحيح البخاري لكن بدون لفظ التمالة، قال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، هذا أبلغ لفظ اشترك، هذا أبلغ من تمالة، لكن يحمل اشتركوا على وجه إما أنهم تمالأوا كما في هذا الأثر أو هذه الرواية، أو اشتركوا ويصلح فعل كل واحد للقتل. لكن معلوم أن من مر بشخص وصفعه بيده والثاني جاء وطعنه بسكين ومات، هل يقتل الصافع وهو لم يتفق؟ لا، الصافع ما يمكن يقتل، كيف يقتل مجرد صفعة باليد؟ هذه ليست بقاتلة وليس متفقا مع القاتل، إذا قتل الصافع هذا ظلم، لأن الصافع مجرد صفعه بيده فقط، وجاء الثاني بعده مباشرة وطعنه بالسكين حتى مات، فكيف نقتل الصافع؟ الصافع هذا ليس بقاتل، فعله هذا ليس قتلا وليس متواطئا مع القاتل حتى نقول إن فعلهم فعل واحد. هذا واضح أنه إذا لم يتمالأوا الذي فعله لا يصلح للقتل لا يقتل لأنه ليس بقاتل. وعن علي رضي الله عنه قتل 3 قتلوا رجلا، قال في الحاشي ضعيف، كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قتل جماعه قتل واحدا، كذلك في الحاشيه انه ضعيف، قال ولم يعرف له مخالف فكان اجماعا، ولان فعل كل واحد لو انفرد لوجب به القصاص، ولان القتل عقوبه تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة تحد القذف، ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض. هل تعليل قتل الجماعة بالواحد؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن لا شك أن الصواب أنهم يقتلون بالواحد إذا صلح فعل كل واحد القتل أو كانوا متمالئين، صورتان قتل الجماعة لا صورتان واضحتان، إما أن يتمالأوا يقتلون جميعا بغض النظر عن فعل كل واحد، أو لا يكون بينهم تواطؤ فينظر لمن يصلح فعله. طيب لو ضربه 5 غير متمالئين غير متواطئين، 5 اتفاقا جاءوا وضربوه وطعنوا 2 بالسكين طعنات قاتلة، طعنوا من هنا طعنوا من هنا ومات، من الذي قتله؟ 2. لو طعنوا 3 من الذي قتل؟ 3. طيب يقتلون 3؟ نقول نعم يقتلون. قد يقال كيف يقتلون والله تعالى يقول النفس بالنفس، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآن سنقتل كم؟ 3 أنفس بنفس واحدة، هذا ما فيه عدل ما فيه مساواة، كيف نقتل 3، 4، 5، 10 أنفس تزهق بنفس واحدة؟ هذا هو رأي أو وجهة نظر من لا يرى قتل الجماعة بالواحد، ولكن من يرى قتل الجماعة بالواحد هو القول الصحيح، فإنه ينظر أولا يأخذ بفعل الصحابة رضي الله عنهم، أثر عمر ثابت صحيح ولم ينكره أحد من الصحابة، عمر الخلفاء الراشدين ولم ينكره أحد من الصحابة، فلا يمكن أن يكون خطأ ويسكت عنه جميع الصحابة لا ينكرونه، هذا أقوى دليل لهذا القول. ثم من جهة التعليل نقول عدم قتل جماعة بالواحد يفضي إلى ماذا؟ إلى انتشار القتل بكل سهولة، يجتمع 2 فقط، لو اجتمع اثنان فقط يطعنه كل واحد بسكين ويموت وينتهي الأمر، ويقولون ويقال لا قصاص لأنه ليس فيه مساواة، هذا هذان 2 والمقتول 1، إذا لا يقتل القاتل فينتشر القتل. والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لا شك أن هذا القول وهو عدم قتل الجماعة بالواحد يفتح باب شر ويسهل فيه القتل وتنتشر الفوضى، فلا يريد أحد يقتل أحدا إلا جاء بواحد أو أكثر وقتلوه جميعا، فلا يكون هناك قصاص. أما الدية فإنها تتبع لو قتله ثلاثة خطأ، ثلاثة قتلوه خطأ، الدية على من؟ على الثلاثة أثلاثا، هذا ما في إشكال لأن الدية مال يتبعض، لكن إذا قتله الثلاثة لا يمكن أن نقتل ثلث هذا وثلث هذا وثلث هذا حتى تكون نفس واحدة مقابل نفس، إما أن نقتل الثلاثة وإما أن نتركهم، ما في غير هذين الأمرين، إما يقتل الثلاثة أو من يترك، فلو تركوا لحصل الشر والفساد، إذا لابد من قتله. هذا ما في إشكال، شخص قتل عددا كبيرا يقتل وانتهى أمره، قتل بهؤلاء كلهم، قتل عشرة يقتل بهم وانتهى الأمر، ما في دية هنا، يقتل بهم وانتهى الأمر. نعم، يبقى العشر، تسعة منين تسعة؟ ايه قتل عشر عمدا خلاص يقتل، الله اعلم، هذه محل نظر، عفوا عن القصاص وطلبوا الدية، وطلبوا الدية وهذا طلب القصاص، الظاهر لهم الدية على الاصل انه قاتل الان عمدا وهؤلاء عفوا الى الدية، ظاهر انهم لهم الدية، الله اعلم، هذه ما ضرت معي محل نظر. ثم قال قال وإن ترتبت الجناية، ترتبت يعني جنوا عليه واحد بعد الثاني، الجناية ترتبت جنى الأول ثم جنى الثاني، وإن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر، فعلى الأول ما على قاطع يده منفردة، والثاني هو القاتل لأنه قطع سراية القطع كما لو اندمل القطع ثم قتله. هذه مسألة واضحة، إذا الأول قطع يده ماذا عليه؟ عليه إيش؟ عليه القصاص له، لأنه قطع يده عمدا عليه القصاص. وإن ترتب الجهة كان قطع أحد يده ثم ذبحه الآخر، فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة، إن كان عمدا فعليه القصاص، اليد تقطع باليد، وإن كان خطأ فعليه نصف الدية، إذن هذا قاطع يد لأن المقتول لم يموت، قاطع يد فقط. هل يقتل؟ لا يقتل. لماذا؟ لأنه لم يقتل إنما هو قاطع يد، فعليه ما على قاطع اليد. ثم ذبحه الثاني، قال والثاني هو القاتل لأنه قطع سراية القطع. معنى قطع سراية القطع؟ لأن الحين لو ما قتله الثاني، الأول قطع يده فقط ولم يقتله الثاني، هل يقتل الأول؟ نقول ننظر، إن نزف الدم يعني ما أسعف ونزف الدم حتى مات، يقتل من؟ واضح يقتل قاطع اليد، لأنه صار هو القاتل، سرت الجناية حتى مات المقطوع، فإنه يقتل. لكن لما قطع اليد جاء الثاني وذبحه وما مات، لأن حياته مستقرة، فذبحه الثاني. إذا لما ذبحه الثاني قطع إيش؟ السراية الآن توقفت لأنه مات بجناية الثاني، فالأول لا ينظر في السراية لأن الشخص المقطوع قد ذبح، ذبحه الثاني، مع الثاني هو القاتل، والسراية انقطعت ووقفت الجناية على قطع اليد. إذن الأول تقطع يده والثاني هو الذي يقتل، إن قطع عمدا قطعت يده قصاصا، قطع خطأ ولكن هذا في العمد، الظاهر ما في الأمثلة في العمد. ثم قال وإن كان قطع اليد آخرا، ظهر فيه الصف ألف، وإن كان قطع اليد آخرا فالأول هو القاتل. إن كان قطع اليد آخرا، شمعنى آخرا؟ يعني بعد الذبح، يعني بعد الذبح الأول ذبحه وقبل أن يموت جاء الثاني وقطع يده. قال وإن كان قطع اليد آخرا فالأول هو القاتل. الأول من هو؟ الذابح للذبح. ولا ضمان على قاطع اليد لأنه صار في حكم الميت. واضح، هذا الشخص ذبح شخصا وقبل أن يموت قطع يده آخر، هذا القطع الآن ليس له حكم لأن المذبوح في حكم الميت. لكن قاطع اليد يعذر، ليس معناه أنه يجوز، لا، لكن الكلام أنه لا قصاص، يعني ما تقطع يد قاطع اليد لأن المذبوح في حكم الميت فلا قصاص على قطع اليد. قال لأنه صار في حكم الميت ولا حكم لكلامه في وصيته ولا غيرها. وإن أجافه جائفة يتحقق الموت منها إلا أن الحياة فيه مستقرة ثم ذبحه آخر فالقاتل الثاني، لأن حكم الحياة باق، فما لو قتل مريضا ميؤوسا منه. ولهذا أوصى عمر رضي الله عنه بعدما أويس منه، فقبلت الصحابة رضي الله عنهم عهده وأجمعوا على قبول وصاياه. يعني هذا الإنسان أجافه شخص جائفة، يعني طعنه وصلت إلى الجوف، وهو الآن يتحقق موته كما حصل لعمر رضي الله عنه، لكن الحياة مستقرة، يأكل ويشرب ويتكلم ولم يمت في الحال، ولكن معلوم أنه سيموت بعد يوم ويومين أو ثلاثة كحال عمر رضي الله عنه. ثم جاء شخص وقتله بعد الطعنة، فالقاتل من؟ الثاني، لأن الحياة مستقرة، كما لو قتل مريضا ميؤوسا منه، مريض صلى الله عليه وسلم السرطان وأيس منه الأطباء وينتظر موته، لا بقي على موته إلا أياما، لا أمل في شفائه، فجاء شخص وقتله فهل يقتص منه؟ يقول نعم، لأن هذا المريض حياته مستقرة. وإن ألقى رجلا من شاهق، وإن ألقى أي الجاني رجلا من شاهق أي مرتفع، فتلقاه آخر بسيف فقده قبل وقوعه فالقصاص عليه لأنه مباشر للإتلاف، فانقطع حكم المتسبب، وكالحافر مع الدافع قاله في الكافي. هذا ألقى من شاهق، ألقاه من شاهق هو في طريق إلى الموت أو قد لا يموت على حسب ارتفاع الشاهق، حسب الصخور الأرض اللي يسقط عليها، فلكن هذا قده بالسيف قبل أن يصل إلى الأرض. هذه أمثلة مفترضة ونادرة في الوقوع، لكن هذا تمثيل على أن المباشر للقتل من باشر من في حياته مستقرة فهو القاتل، وإن كان لو ترك لمات المريض الميؤوس منه، لو ترك لمات، ولكن لما كان في حياته مستقرة فالقاتل له يقتص منه. لذلك من سقط من شاهق وقتله شخص قبل يصل الأرض فعليه القصاص، أي على القاتل لهذا الذي سقط. قال ومن قطع وكالحافر مع الدافع، حافر إيش؟ البئر، شخص حفر بئرا في مكان لا يحل له حفرها فيه في طريق عام، لو سقط في أحد يضمن الحافر أنه متسبب في قتله، لكن جاء شخص ودفعه، القصاص على من؟ على الدافع، لأن الحافر متسبب والدافع مباشر، وإذا اجتمع المتسبب والمباشر يضمن المباشر، إلا إذا لم يمكن تضمين المباشر يرجع المتسبب، كما لو ألقى شخصا على أسد فأكله الأسد، هنا يضمن من؟ الملقي، لأنه المتسبب، لأنه لا يمكن تضمين المباشر. قال ومن قطع أو بطأ سلعة خطرة، ما هي السلعة؟ قال في لسان العرب هي الغدة تحت الجلد، إذا حركت في اليد تحركت، ومن قطع البطن سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود لتعديه بذلك بغير إذنه، لأنه لأن هذه السلعة يعني هذا الخراج هذا يعني يعرف العادة أنه إذا بط أو قطع مات الشخص، فمن بط أو قطعه بدون إذن المريض أو وليه إذا كان غير بالغ يعني غير رشيد فيكون قاتلا، لأن الغالب أنه يموت بقطع هذه السلعة. لنقف على قتل الحر للعبد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لحب ورضا. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.